إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في هذا اللقاء الثالث من لقاءات هذه الدورة العلمية التي تقيمها جمعية دار البذل الخيرية في رحاب اليوم الآخر. وقد تحدثنا في اللقاء الأول عن منزلة الإيمان باليوم الآخر من الدين وأهميته بالنسبة لسلوكيات الإنسان في هذه الحياة. ثم تحدثنا في اللقاء الثاني عن أهوال يوم القيامة، أهوال النفخة الأولى والنفخة الثانية. ونحن الليلة إن شاء الله تعالى نتحدث عما يكون في أرض المحشر بعد أن يزداد الخطب ويشتد الكرب بالناس. وقد قلنا في الدرس السابق أن الله تبارك وتعالى يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد، وهذا الزحام وحده كاف لإيجاد حر شديد، ومع ذلك يؤتى يومئذ بجهنم فتحيط بالقوم وتكون الشمس فوق رؤوسهم مقدار ميت. فكل هذا يوجد حرا شديدا يتسبب في أن يتصبب الناس عرقا حتى يذهب العرق في الأرض 70 ذراعا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير قول الله عز وجل: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. وهكذا يترك الله تبارك وتعالى الناس قياما في أرض الموقف في هذا الكرب وهذه الشدة، حتى إذا بلغ بهم من الكرب ما لا يطيقون ماج بعضهم في بعض يتساءلون عن المخرج وعن شيء ينصرفون به من هذا الموقف، فرأوا أن يستشفعوا بأحد إلى الله عز وجل ليجيء ليفصل بينهم فيما كانوا فيه يختلفون حتى ينصرفوا من هذا الموقف الذي هم فيه. وصحت الأحاديث في هذه الشفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورويت بروايات كثيرة، نلخصها في أن الناس إذا ازداد بهم الخطب واشتد بهم الخطب ماج بعضهم في بعض وقالوا: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك الجنة وعلمك الأسماء كلها، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا عند ربك. فيقول آدم عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وقد نهاني عن الأكل من الشجرة فعصيته. نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيره، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون: يا نوح، أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا. ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا عند ربك. فيقول نوح عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله، اشفع لنا عند ربك. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول الخليل إبراهيم عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي ثلاث كذبات، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى عليه السلام فيقولون: يا موسى، أنت نبي الله ورسوله، فضلك الله على الناس برسالته وبكلامه، اشفع لنا عند ربك. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول موسى عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أومر بقتلها، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى عليه السلام. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، اشفع لنا عند ربك. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول عيسى: نفسي نفسي، ولم يذكر له ذنبا، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: فيأتوني فيقولون: يا محمد، اشفع لنا عند ربك. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: فأنطلق فآتي تحت العرش فأخر ساجدا لربي، فيلهمني ربي محامدا أحمده بها لم يلهمها أحدا قبلي، ثم يتركني ما شاء، ثم يقول: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. فأقول: يا رب أمتي أمتي. فيقول: يا محمد، أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن من أبواب الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. وهذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي وعد الله تبارك وتعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا المقام المحمود هو هذه الشفاعة العظمى التي ادخرها الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يريح العباد مما أصابهم من الكرب وشدة البلاء بعد بعثهم من قبورهم يوم القيامة. ولنبينا صلى الله عليه وآله وسلم شفاعات أخرى غير هذه الشفاعة العظمى. فمن أنواع شفاعاته صلى الله عليه وسلم أنه يشفع في دخول رجال من أمته الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما جاء في الحديث
عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب. فلما قضى الناس في تعيين هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وقال بعضهم كذا وقال بعضهم كذا، خرج عليهم صلى الله عليه وسلم فسألهم عما يقضون فيه فأخبروه، فقال معرفا هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا يسترقون، لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من غيرهم، يعني إذا كان بأحدهم علة، إذا كان بأحدهم مرض، من كمال توكله على الله عز وجل لا يقول لأخيه ارقني. والرقية المشروعة مشروعة، الرقية المشروعة مشروعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي الحسن والحسين، وكان يرقي نفسه ورقاه جبريل عليه السلام. لكن الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب من شدة توكلهم على الله لا يطلبون الرقية، لكن إذا مرض أحدهم فعاده إخوانه فبادر أحد الزائرين بالرقية من غير طلب فلا حرج، لكن هو لا يطلبها. هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون، والتطير معناه التشاؤم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الطيرة شرك، الطيرة شرك، ويقول ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، الطيرة شرك. والتطير هو أن يتشاءم الإنسان برؤية بعض الأشخاص أو يتشاءم بسماع بعض الألفاظ ويصده ذلك عما خرج له، يقول صباحا مثلا لوظيفته فيرى وجها من الوجوه فيتشاءم به فيرجع ولا يمضي في طريقه إلى عمله، أو يخرج فيسمع كلمة يتشاءم بها فيرجع ولا يمضي إلى عمله ووظيفته. ليس منا من تطير أو تطير له. على المسلم إذا خرج من بيته أن يحسن التوكل على الله عز وجل ولا يرده ما يسمعه مما يكره أو مما يراه مما يكره. وقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل إذا خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان يومه ذاك. وفي رواية فيقول الشيطان لآخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، يعني إن المسلم إذا خرج من بيته صباحا فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله دخل بهذه الكلمات في حصن حصين، لدرجة أن الشياطين تقف بعيدة عنه يقول بعضهم لبعض كيف تتمكن من هذا الرجل وتنال منه ما تريد وقد هدي وكفي ووقي. فالذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون. والكي نوع من أنواع الأدوية، مباح ولكنه مكروه، ولذلك قيل آخر الدواء الكي. فالذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لا يكتوون وإن كانوا محتاجين إلى الكي، إنما يتعالجون بأنواع الأدوية العضوية والروحانية ولا يكتوون. وهذه الثلاثة كلها مترتبة على الصفة الرابعة وعلى ربهم يتوكلون. فإذا هناك 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. منهم؟ قال أنت منهم. فقام آخر وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعل منهم. قال سبقك بها يا عكاشة. ولكن فضل الله تبارك وتعالى واسع على هذه الأمة، فليس هذا العدد المذكور هو هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقط، ولكن يقول عليه الصلاة والسلام وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، مع كل 1,000 70,000، مع كل 1,000 70,000. اضرب بقى 70,000 ب70,000 بكام؟ وثلاث حفيات من حفيات ربي عز وجل، وثلاث حفيات من حفيات ربي عز وجل. اذا من انواع شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشفاعة العظمى انه يشفع لنفر من امته ليدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا منه. وهناك ايضا من انواع شفاعاته صلى الله عليه وسلم انه يشفع لقوم في رفع درجاتهم في الجنة فوق ما يستحقون، يشفع لقوم في رفع درجاتهم في الجنة فوق ما يستحقون. ومن شفاعاته صلى الله عليه وسلم انه يشفع في قوم استحقوا دخول النار الا يدخلوها، يشفع في قوم استحقوا دخول النار فيشفع فيهم حتى لا يدخلوها ابتداء. ومن شفاعاته صلى الله عليه وسلم شفاعته في قوم من امته دخلوا النار بذنوبهم، دخلوا النار بذنوبهم، وهم اهل الكبائر الذين ماتوا بغير توبة، وهم اهل الكبائر الذين ماتوا بغير توبة. فاهل الكبائر من امة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيهم الامام الطحاوي رحمه الله: واهل الكبائر من هذه الامة في النار لا يخلدون اذا ماتوا وهم موحدون بعد ان لقوا الله مؤمنين وان لم يكونوا تائبين، وان لم يكونوا تائبين، وهم في مشيئة الله وحكمه ان شاء عفى عنهم وغفر لهم ابتداء، كما ذكر عز وجل في كتابه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وان شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من اهل طاعته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لاهل الكبائر من امتي، شفاعتي لاهل الكبائر من امتي. فاهل الكبائر الذين ماتوا بغير توبة، غرتهم الحياة الدنيا وغرهم بالله الغرور، فسوف وأفقروا، كلما دعوا إلى التوبة يقولون سوف نتوب سوف نتوب سوف نتوب، ففاجأهم الموت فماتوا من غير توبة. لكن من الله عليهم بالتثبيت على الإيمان فماتوا مؤمنين مسلمين موحدين. فهؤلاء أمرهم من الله عز وجل، يغفر لمن يشاء منهم، يغفر لمن يشاء منهم ولا يدخله النار، وإنما يدخل الجنة ابتداء، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مثل مد البصر، فيقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبة الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقال: احفظ وزنك. فيقول: يا رب، وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: احفظ وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يدخل مع اسم الله تعالى شيء. قال ابن القيم رحمه الله: فهذا رجل مسرف على نفسه في المعاصي من هذه الأمة، أراد الله أن يغفر له ويرحمه، أراد الله أن يغفر له ويرحمه، وإلا فإن لكل مسلم مثل هذه البطاقة، وإلا فإن لكل مسلم مثل هذه البطاقة، ولكن من لم يشأ الله أن يغفر له من أهل الكبائر فإنه يدخل النار ثم يخرجه الله تعالى منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يشفع عند ربه، قال: فيحد لي ربي حدا فأخرجهم من النار، ثم يعود الثانية فيشفع فيشفعه ربه فيحد له حدا فيخرجهم من النار، قال: ثم أعود الثالثة فأشفع فيشفعني ربي فيحد لي حدا فأخرجهم من النار، ثم أعود الرابعة فأقول: يا ربي إذنني في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله عز وجل: لا، ولكن وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. فيخرج الله تبارك وتعالى كل من قال لا إله إلا الله من النار، فيبقى فيها الكفار الفجار، وحينئذ يتمنون أن لو كانوا مسلمين، كما قال الله تبارك وتعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية لأنه إذا كان يوم القيامة ودخل أهل النار النار ومنهم عصاة المسلمين الذين لم يشأ الله أن يغفر لهم، جادلهم المشركون حين رأوهم معهم في النار، قالوا: ما أغنى عنكم إسلامكم؟ إن كنتم مسلمين وها أنتم الآن معنا في النار، ما الفرق بيننا وبينكم الآن؟ لم يغن عنكم إسلامكم شيئا. فبينما هم كذلك يردون علينا يقولون: نحن مسلمون ولكن كانت لنا ذنوب دخلنا بها النار بسببها. فبينما هم يتجادلون إذ أمر الله عز وجل بإخراج عصاة المسلمين من النار، فخرجوا ولم يبق فيها إلا الكفار، فهنالك تمنوا أن لو كانوا مسلمين. ومن شفاعته صلى الله عليه وسلم شفاعته لعمه أبي طالب أن يخفف الله تبارك وتعالى عنه العذاب. فقد قال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عمك أبو طالب كان يحوطك وينصرك، فهل أغنى ذلك عنه من الله شيئا؟ قال: نعم، رأيته في أسفل النار فأخرجت إلى ضحضاح منها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والضحضاح الشيء من الماء يأخذ الإنسان إلى كعبيه، مية راكدة في الأرض إذا قام فيها الإنسان غطت كعبيه تسمى ضحضاح. فهو يقول: هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في أسفل النار. فالله تبارك وتعالى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب فيخفف عنه العذاب. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا التخفيف: أهون أهل النار عذابا من ينتعل نعلين من نار يرى يغلي منهما دماغه، يرى أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهونهم عذابا. فهذه شفاعة خاصة بأبي طالب لكونه آزر النبي عليه الصلاة والسلام معزرة، آواه صغيرا كما تعلمون وربه يتيما وكفل ورعاه وحاط ونصره حتى بعد البعثة وقف بجواره، ومع كونه كافرا بدينه إلا أنه كان يحوطه وينصره. فبسبب هذا يشفع الله تبارك وتعالى فيه نبيه صلى الله عليه وسلم ليخفف عنه العذاب، لا ليخرج من النار، لا ليخرج من النار، فإن من مات على غير لا إله إلا الله قال الله تبارك وتعالى فيهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وعليه نقول إن الشفاعة على أقسام في القرآن الكريم، الشفاعة في القرآن على أقسام، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المنفية الشفاعة للكافرين، لا ما في شفاعة للكافرين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والشفاعة المنفية الشفاعة بغير إذن الله، لا ما في الشفاعة بغير إذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الشفاعة المنفية هي الشفاعة للكافرين، ما في شفاعة للكافرين يوم القيامة. الشفاعة المنفية الشفاعة بغير إذن الله، لا ما في الشفاعة بغير إذن الله. وذلك أن الكفار والمشركين اتخذوا من دون الله أندادا وزعموهم شفعاء لهم عند الله، كما قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعني اعتقد المشركون في الأصنام والأوثان التي عملوها أنها تشفع لهم ولا بد يوم القيامة عند الله عز وجل، فهذه الشفاعة باطلة، شفاعة منفية، لا يشفع أحد إلا بإذن الله. والشفاعة المثبتة هي الشفاعة بإذن الله عز وجل، والشفاعة لمن يشاء الله تبارك وتعالى ويرضى قوله، ويرضى قوله. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، والمراد بالعهد هو لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقول الوسط أنه هناك شفاعة مثبتة وهي الشفاعة لله عز وجل يأذن بها لمن يشاء من الشفعاء إظهارا لفضلهم ورفعا لدرجتهم ومنزلتهم على رؤوس الأشهاد، والشفاعة في المشفوعين رحمة من الله تبارك وتعالى بهم. فالقول الوسط أنه لا يجوز إثبات الشفاعة مطلقا كما أثبتها الكفار لعبادهم أو لمعبودهم، ولا يجوز نفيها مطلقا كما ذهبت إليه المعتزلة والخوارج وقالوا من دخل النار لا يخرج منها أبدا ولو كان من عصاة المسلمين. لا، أهل السنة على أن الشفاعة لله، كما قال عز وجل قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض، فالله سبحانه وتعالى هو مالك الشفاعة، لا يأذن فيها إلا لمن يشاء من الشفعاء. لا يجرؤ أحد من الشفعاء أن يقول يا رب جئت أشفع، إن لا لا، الله هو الذي يتفضل على الشافع بإذنه له في الشفاعة إظهارا لفضله، ويرحم المشفوع ليدخله جنته أو لينجيه من عذابه. حين قال قائل وهل من وسيلة إلى إدراك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى درجاتها وأفضل أنواعها؟ فالجواب قال أبو هريرة يوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا بها قلبه. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا بها قلبه. وقال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإن من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فلا تغفل أيها المسلم كلما سمعت المؤذن، لا تغفل عن القول مثل ما يقول. إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإذا فرغ المؤذن من الأذان فصل على النبي صلى الله عليه وسلم وقل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته فإن هذا مما تنال به شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وبعد هذه الشفاعة، الشفاعة العظمى من سيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يجيء الرب عز وجل لفصل القضاء. إذن يمهل الله تبارك وتعالى الخلائق في أرض الموقف في تلك الأهوال التي وصفناها إلى أن يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة العظمى، ثم يجيء بعد الشفاعة لفصل القضاء بين العباد. ومجيء الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد مذكور في القرآن الكريم في آيات كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. ويقول سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها. وأشرقت الأرض بنور ربها يعني حين جاء لفصل القضاء، كما قال تبارك وتعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وإتيان الرب سبحانه وتعالى ومجيئه صفة من صفات الفعل التي يجب الإيمان بها وإمرارها كما جاءت مع الإيمان بمعناها الذي أراده الله تبارك وتعالى من هذا اللفظ العربي المبين الذي خاطبنا به. شأن هذه الصفة، صفة المجيء والإتيان، شأن سائر الصفات، صفات الفعل كالاستواء والنزول ونحوها، والنفس وشأن صفات الذات أيضا كاليد والعين والساق والقدم وغيرها مما جاء في صريح كتاب ربنا وصحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة على أنهم يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته الله لنفسه في محكم كتابه أو فيما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل، وقوفا عند قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأول الآية رد على المشبهة وآخرها رد على المعطلة، وسبيل الحق بينهما لأهل السنة إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. ليس كمثله شيء رد على المشبهة الذين بالغوا في الإثبات حتى وقعوا في التشبيه، وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين بالغوا في التنزيه حتى وقعوا في التعطيل وعطلوا صفات الله وجردوا ذات الله عز وجل عن صفاته التي وصف نفسه بها. وسبيل الحق بينهما بين الطرفين، فالأمة دائما والفرقة الناجية دائما وسط، كما وصف الله الأمة بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فوسطية أهل السنة بين الطرفين، إثبات للصفات بلا تشبيه وتنزيه لله عز وجل عن مشابهة خلقه بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنقول في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ نقول يأتي الرب عز وجل كيف يشاء. ونقول في قوله تعالى وجاء ربك، نقول يجيء الرب سبحانه وتعالى كيف يشاء، لا نكيف ولا نحرك، لا نقول يجيء كمجيئنا ويأتي كإتياننا، ولا نقول وجاء ربك وجاء أمر ربك أو يأتي يا ربك يأتي يا أمر ربك، لا، هذا تحريف للكلم عن مواضعه. فأهل السنة في توحيد الأسماء والصفات على إثبات ما أثبته الله لنفسه في محكم كتابه أو فيما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل، وقوفا عند قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يجيء الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة بعد شفاعة سيد الأنبياء فيضع كرسيه حيث يشاء ليقضي بين العباد فيما كانوا فيه يختلفون. ثم تتطاير صحف الأعمال ليتقدم بها كل عبد إلى الله عز وجل. تتطاير صحف الأعمال، وما منا إلا له صحيفة حفظ له فيها كل ما قدم وأخر من أقوال وأفعال. ومن عقيدتنا أننا نؤمن بالكرام الكاتبين الذين جعلهم الله علينا حافظين. فالله سبحانه وتعالى وكل بكل إنسان ملكين عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذان الملكان عن اليمين وعن الشمال يكتبان أعمال المرء وأقواله وكل ما يكون منه. وقد جاء ذكر هذه الكتابة في القرآن الكريم في مواضع، منها قوله سبحانه إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثره وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وقال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. قال تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال سبحانه يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي كتاب أعمالهم. وقال تعالى وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقال تعالى عن المشركين أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فكل إنسان وكل به ملكان كلمات يكتبان أعماله، ملك اليمين يكتب حسناته وملك الشمال يكتب سيئاته. يقول الحسن البصري رحمه الله يا ابن آدم بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كلمات أحدهما عن يمينك يكتب حسنات والآخر عن شمالك يكتب سيئاتك حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت معك في عنقك تلقاها يوم القيامة كتابا منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم يقول رحمه الله عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك، عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك. فكل إنسان من البشر معه ملكان، أحدهما عن يمينه يكتب حسناته والآخر عن شماله يكتب سيئاته، وهما لا يغفلان شيئا من أقوال العبد ولا من أفعاله، لا يغفلان شيئا ولا يمهلان شيئا من أقوال العبد ولا من أفعاله. يقول تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، والمراد بالآثار آثار الأقدام الحسية في الأرض. يقول بعض السلف: يا ابن آدم، لو كان الله مغفلا من أمرك شيئا لأغفل أو لأمهل آثار أقدامك، لو كان الله مغفلا أو ممهلا من أعمالك شيئا لأغفل أو لأمهل آثار أقدامك، ولكن الله يكتبها. ولذلك قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. قال بعض السلف: ضجوا من الصغائر قبل الكبائر، ضجوا من الصغائر قبل الكبائر، قالوا: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. تقدموا الصغيرة واستجاروا منها قبل أن يستجيروا من الكبائر. لماذا أيها الأحبة؟ لأن عادة المسلم بفضل الله عز وجل عليه أنه يعظم الكبائر ويخشاها ويحضرها ويخاف منها، فهو إن وقع فيها وقع مرة مرتين مرات معدودة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. للمفسرين في اللمم قولان، منهما أن اللمم هو ما يلم به الإنسان من الكبائر المرة بعد المرة، الفينة بعد الفينة. فالكبائر اسم كبير يخوف المسلم، فهو لا يقع فيه إلا نادرا. أما الصغائر فهو يستهين بها فيكثر منها ويسرف فيها فتهلكه يوم القيامة بسبب استهانته بها. وما هي الكبيرة وما هي الصغيرة؟ أرجح أقوال العلماء في ضابط الكبيرة والصغيرة أن الكبيرة ما ترتب عليه حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة، الكبيرة ما ترتب عليه حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يبقى السرقة كبيرة ترتب عليها حد في الدنيا، وفي العقوبة في الآخرة فله عذاب مهين، فعليه لعنة الله، غضب الله عليه ولعنه، يبقى هذه كبيرة. والصغيرة ما لم يترتب عليه حد في الدنيا ولا عقوبة في الآخرة. فالمسلم بعادته ينفر من الكبيرة ويخاف منها، وإذا ألم بشيء منها استغفر وتاب وندم واستعتب وأقلع. فلكن الصغائر هو يستهين بها فلذلك يسلك منها، ويكون تأثيرها عليه يوم القيامة أشد من تأثير الكبائر عليه. ولذلك ضرب العلماء مثلا لأثر الصغائر فقالوا: لو أنك أتيت بخزان ماء، لو أنك أتيت بخزان ماء ثم فتحته مرة واحدة على أرض البيت لن تصب الأرض بشيء. لو جبت خزان مية في مترين ثلاثة أمتار مكعبة من المية وفجأة فتحت الخزان وكبيت المية مرة واحدة، الأرض ما تتأثر بها شيء، الأرض هتغرق وتنشفها. لكن قالوا: لو أنك تركت حنفية المية مفتوحة حاجة بسيطة تنجب فيها نقطة كل جديدة نقطة كده ها، وتتبعت البلاطة اللي النقطة بتنزل عليها، قالوا بعد فترة هتلاقي إن البلاطة اتكلت من النقطة اللي بتنزل فيها، وشوف نقطة أكلت البلاط وأثرت فيها ونحتتها في حين إن متر مكعب من المية كبناها الأرض ما أثرت فيه حاجة خالص. فالصغائر ضررها عظيم. لماذا؟ لأن الإنسان يسلك منها. الكبائر محدودة، مرات اللمم بها محدود لأن الكثيرة يخوف وعذابها يخوف، الصغائر يستهين بها فيسرف فيها، فإياك أيها المسلم والإسراف في الصغائر. واستمع إلى هذا الناصح الحكيم الواعظ الأمين وهو يقول: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هذا الجدار ما هو لبنة فوق لبنة فوق لبنة صار هذا الجدار، وكذلك ذنب فوق ذنب فوق ذنب، تسود الصحيفة ويسود بها الوزن يوم القيامة والعياذ بالله. والشاهد أن الله تبارك وتعالى بعدما يجيء لفصل القضاء يأذن فتتطاير صحف الأعمال التي كتبتها الملائكة لكل عامل لكل عامل. وقد أعطى الله تبارك وتعالى هؤلاء الملائكة القدرة على معرفة إرادة الإنسان وهمه وعزمه، أعطى الله تعالى الملائكة الحفظة القدرة على معرفة ما يحدث به الإنسان نفسه. ولذلك قال تعالى كما قال النبي عليه السلام، قال الله عز وجل للملائكة: إذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له عشرة، فإن لم يعملها فاكتبوها له حسنة واحدة، وإن هم بسيئة فعملها فاكتبوها له سيئة واحدة، فإن لم يعملها فاكتبوها له حسنة. وأنتم تعلمون أن الهم هو حديث النفس، شيء ما خرج إلى أرض الواقع، إنسان جالس يحدث نفسه حديث نفسه كده، عايز يعمل، عايز يقوم يصلي ركعتين، يفكر أن يقوم يفعل ذنبا، الهم هذا. يقول الله للملائكة الحفظة: إذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له عشرة، وإن لم يعملها فاكتبوها حسنة. إذا هم يعلمون الهم، وإذا ترك الهم الحسن كتبوها له حسنة، وإذا هم بسيئة فعملها فاكتبوها سيئة واحدة، وإن لم يعملها فاكتبوها له حسنة. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب ذاك عبد من عبادك يريد أن يعمل سيئا. قالت الملائكة: يا رب ذاك عبد من عبادك يريد أن يعمل سيئا. قال: يا ملائكتي ارقبوه وأمهلوه، لا تستعجل عليه، هو يريد لكن لسه ما عملش، أمهلوه وأرقبوه وراقبوه، فإن عملها فاكتبوها سيئا، وإن تركها فاكتبوها له حسنة. كل هذا يسجل في ديوان من الصحائف، وتطوى هذه الصحائف ثم تنشر على رؤوس الناس يوم القيامة وهم في أرض الموقف. فآخذ كتابه بيمينه فناد، وآخذ كتابه بشماله فهالك. قال الله تبارك وتعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. وقال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. وقال تبارك وتعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. فالشاهد أن الناس يوم القيامة تتطاير على رؤوسهم صحف أعمالهم، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، ولكن من وراء ظهره. وهذا هو الجمع بين الآيات، لأن الله تبارك وتعالى قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله، وقال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. فليسوا ثلاثة أصناف، بل هم صنفان: أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، ولكن صاحب الشمال تطوى شماله من وراء ظهره فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، والعياذ بالله. فإذا أخذ كل عامل صحيفة عمله أذن بعد ذلك للملائكة النداء على الناس للعرض على الله عز وجل. وفي ذلك يقول تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ينادى على الناس: أين فلان ابن فلان ليقم للعرض على الملك الديان. فيقوم الرجل ويتلقاه ملكان أحدهما معه ملف كتاب الأعمال والثاني يسوقه وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وقدمه الملك وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. يا رب هذا هو الإنسان الذي كلفتني بإحضاره وحفظ أعماله، ها هو الإنسان وهذه هي صحيفة أعماله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدر وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدر وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ما منكم من أحد إلا وسيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدر وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدر وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة عرض العبد المسلم على الله عز وجل فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يدني عبده المؤمن منه يقربه ويضع عليه كنفة أي سترة حتى لا يفضحك ولا يظهر سرائر عمل على رؤوس الأشهاد. إن الله تعالى يدني عبده المؤمن منه ويضع عليه كنفة أي سترة ثم يقرره بذنوبه أي عبدي عملت يوم كذا كذا وكذا قل نعم يا رب وعملت يوم كذا كذا وكذا قل نعم يا رب وعملت يوم كذا كذا وكذا قل نعم يا رب
حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك، بينه وبين نفسه يرى أنه قد هلك، لن يفوز ولن ينجو، سأله الله عن كذا وعن كذا وعن كذا، فكيف ينجو؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك قال الله تعالى: سترتها عليك في الدنيا وقد غفرتها لك اليوم. فيعطى كتاب حسنات بيمينه وترفع الستار عنه ويخرج على الملأ رافعا يمينه بشهادته شهادة فوز ونجاحه: ها هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وما أصعده من موقف وما أخرجه من موقف حين يقف الإنسان العبد الحقير الذليل الفقير بين يدي سيده ومالكه وخالقه وفاطره وبارئه الملك العلي الكبير المتعالي العظيم، ويقرره رب بذنوبه، ما أصعد هذا الموقف وما أحرجه وما أخجل الإنسان وقتها وما أشد حياءه وهو بين يدي ربه وحيدا فريدا والله يقرره بذنوبه. فيا أيها الإنسان، مثل وقوفك يوم الحشر عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا: واقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان لما قرأت ولم تنكر قراءته إقرار من عرف الأشياء عرفانا: نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا: المشركون غدا في النار يلتهبوا والمؤمنون بدار الخلد سكانا. وتذكر يوم تأتي الله فردا وقد نصبت موازين القضاء وهتكت الستور عن المعاصي وجاء الذنب منكشف الغطاء. تذكر هذا الموقف وتذكر هذه الساعة ولا تنسها، فإن نسيانها يولدك المهالك وتذكرها ينجيك بفضل الله عز وجل. فلا تنسى أنك إلى الله راجع وبين يدي الله موقوف وأمام الله مسؤول، فأعد للسؤال جوابا. ودائما تمثل بهذه الأبيات: مثل وقوفك يوم الحشر عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا: واقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان لما قرأت ولم تنكر قراءته إقرار من عرف الأشياء عرفانا: نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا: المشركون غدا في النار يلتهبوا والمؤمنون لدار الخلد سكانا. وأما الكفار الفجار فإن الله تبارك وتعالى يفضحهم على رؤوس الأشخاص. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه فضحك ثم قال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من مجادلة العبد ربه. والمراد به الكافر الفاجر، أضحك من مجادلة العبد ربه يوم القيامة، يقول: أي ربي ألم تجرني من الظلم؟ يقول: بلى. يقول: فإني لا أجيز اليوم شاهدا على نفسي إلا منها. يقول الكافر الفاجر لربه: يا رب أنت وعدتني ألا تظلمني. يقول: نعم. يقول: طيب أنا لا أرضى أن يشهد علي أحد من سوى نفسي، كل هؤلاء الناس أعدائي، إن شهدوا سيشهدون علي، أنا أريد أن أشهد على نفسي، إن شهدت على نفسي لأعمل، وإما ما لم أشهد به لم أعمل. يقول الرب: يا عبدي كفى بي شهيدا وكفى بالقرآن بالكاتبين شهودا. يقول: يا رب إني لا أجيز اليوم على نفسي إلا شاهدا منها. يظن المسكين أن الله سبحانه وتعالى سيسأله هل عمل؟ يقول لا ما عمل، فيؤمر به إلى الجنة هكذا بكل بساطة وبكل سهولة. فيقول الله تبارك وتعالى لك ذلك، فيختم الله على فيه، يختم الله على لسانه، ثم يأمر جوارحه فتنطق وتتكلم، فيشهد كل عضو من أعضاء بدنه وكل جارحة من جوارحه لما ارتكبت من مخالفات حرمها الله تعالى عليها. وهو يسمع كل ما تتكلم به الأعضاء والجوارح ولا يستطيع أن يردها، حتى إذا أدلى كل عضو من أعضائه وكل جارحة من جوارحه بالشهادة عليه وهو يسمع، خلي بينه وبين نفسه وأطلق لسانه فقال لأعضائه وجوارحه: بعدا لكن وشقا عن كن كنت أناضل، فكيف شهدتم علي؟ ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وما كنتم تستترون حين تعصون الله عز وجل حتى لا تشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. جرت عادة العصاة أن الإنسان إذا هم بالمعصية توارى واستتر، توارى واستتر وتباعد عن الأنظار، ذهب في البرية بعيدا حيث لا يراه أحد، أو دخل منزلا وأغلق أبوابه وأرخى ستائره حتى يغيب عن الأنظار. يجب على المسكين حين يستتر بذنب أن يعلم يقينا أنه لم يستتر عن الله عز وجل. يجب على المسكين العاصي حين يتوارى بذنبه أن يعلم يقينا أن الله يراه، فإنه إذا اعتقد أنه كما غاب عن رؤية الناس غاب عن رؤية رب الناس ملك الناس إله الناس فقد كفر بالله عز وجل. فإن البصر من صفات الله عز وجل، إن الله سميع بصير، إن الله سميع بصير، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فإذا هممت المعصية فاسترت عن الناس، فقل بربك هل استترت عن رب الناس؟ وإذا غلب على ظنك هذا وهو كفر بالله، فهل غلب على ظنك أنك استترت عن نفسك؟ هل غلب على ظنك أنك استترت عن نفسك؟ كيف تستتر عن جوارحك وأعضائك؟ هذه الجوارح التي تعصي بها الله هي نفسها التي ستشهد عليك يوم القيامة، هي نفسها التي ستشهد عليك يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ثم إن الأرض التي تعصي الله عليها ستشهد هي الأخرى عليك يوم القيامة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فحري بكل من أراد النجاة من عذاب الله عز وجل أن يحافظ على الصلاة، كما أمر الله تعالى في قوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فأمر تبارك وتعالى بالمحافظة على الصلاة أمرا صريحا في هذه الآية الكريمة، ومدح المحافظين على الصلاة ووعدهم بالجنة، فقال: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وبين أن منازلهم في الجنة هي أعلى المنازل، وأن درجاتهم هي أرفع الدرجات، فقال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، والفردوس أعلى درجات الجنة، وتقوه عرش الرحمن كما صح بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمحافظة على الصلاة تكون بإسباب وضوئها والحرص على أول وقتها وشهود الجماعة فيها والخشوع. المحافظة على الصلاة تكون بإسباب وضوئها والحرص على أول وقتها وشهود الجماعة فيها والخشوع. فمن جمع هذه الأربع فهو من المحافظين على الصلاة. وقد ذم الله تبارك وتعالى المضيعين الصلاة كما مدح المحافظين عليها، فقال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وليس المراد بإضاعة الصلاة هنا تركها بالكلية، بل المراد السهو عنها أحيانا وإخراجها عن وقتها أحيانا، كما قال تعالى في الآية الأخرى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فسماهم مصلين، ولو كانوا لا يصلون أبدا ما سماهم مصلين، لكن سماهم مصلين فهم يصلون، ولكن عن صلاتهم ساهون. دي صلي لكن لو جه يوم الشغل كتير تشتغل فيه ما يصلي، لو جالوا ضيوف في يوم من الأيام وجدوا طول النهار عنده ما يصلي، لو سافر سفرية ما يصلي، وهكذا بيصلي بس مش محافظ على الصلاة. توعده الله تعالى بالويل والغي. أما الذين لا يصلون أبدا فالعياذ بالله مأواهم سقر، درك من دركات النار. عظم الله الشأن بقوله: وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. وقد بين سبحانه وتعالى أن من أسباب دخول سقر ترك الصلاة، فقال عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. أهل الجنة في الجنة يتساءلون عن المجرمين أهل النار، لماذا دخلوا النار؟ قتلوهم فاطلعوا عليهم وسألوهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. هؤلاء هم الذين فما تنفعهم شفاعة الشافعين والعياذ بالله. كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة، يعني إذا مثل بين يدي الله للحساب لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أمضاه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فيا من يرجو رحمة ربه ويحذر الآخرة، يا من يطمع في الجنة ويخشى عذاب النار، اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، حرامك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وتزود تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسدت أسكانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجساد ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليم عاش حينا من الدهر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا سائل يقول: كيف تعلم الملائكة ما يدور في النفس؟ الجواب: علمها الله ذلك، وهم الذين قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، لما وكلهم الله تبارك وتعالى بحفظ أعمال العباد، فإن الله سبحانه وتعالى جعلهم من المقدرة أن يطلعوا على ما يدور في نفس الإنسان من خير أو شر، فإن هم بحسنة ولم يعملها كتبوها حسنة واحدة، وإن هم بسيئة ولم يعملها كتبوها حسنة، إذا هم ولم يعمل ومع ذلك كتب، فهذا كله بتعليم الله لهم وإمكان الله تبارك وتعالى لهم. ولذلك قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي أعد لهذه الوظيفة، أعد لهذا العمل، فهو مهيأ ومعد تماما لإتقان هذا العمل الذي كلفه الله تبارك وتعالى به. ما معنى قوله تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون؟ قلنا أن المشركين عبدوا من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، وقالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وزعموا أنهم يشفعون عند الله بلا إذن الله عز وجل، فكذبهم الله في ذلك فقالوا: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، الشفاعة اللي هم بيرجوها ممن عبدوهم، هؤلاء لا يملكونها، إنما قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة ملك لله. ثم استثنى ربنا ليبين ما هي الشفاعة المثبتة، كما قلنا الشفاعة قسمان: منفية ومثبتة. أول الآية تذكر الشفاعة المنفية، هي الشفاعة التي اعتقدها المشركون في معبوديهم، ثم قال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، هؤلاء المؤمنون الذين شهدوا لله تبارك وتعالى بالوحدانية، فإنهم اتخذوا عند الله عهدا، فإن الله يأذن للشفعاء فيشفع فيهم. ما هي ثلاث الكذبات التي كذبها إبراهيم عليه السلام؟ قال عليه السلام: ثنتان في ذات الله، وهما قوله عليه السلام حين عزم على تكسير الأصنام، ففي يوم العيد اللي القوم سيخرجون فيه قال: يلا يا إبراهيم معانا، اخرج معانا النهاردة عيد، اطلع معانا تفسح تنزل، هو ناوي كسر الأصنام النهاردة وهم برا، فنظر نظرة في النجوم فقال: إني شقي، أنا تعبان، مش هطلع أمشي معك، مش هقدر أمشي معك من الأرض، عشان يتفرغ ويتمكن من التخلص عنهم ليفعل ما أراد من تكسير أصنام. فلما كسرها وأتوا به على رؤوس الأشهاد قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا. وأما الثالثة فهو أنه عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة، بعدما ألقي في النار وأنجاه الله منها، هاجر هو فنزل أرض مصر، وكان بها طاغية جبار عنيد، فأخبر أن ببلاده امرأة حسناء وضيئة جميلة، فقال: ائتوني بمن معها. فدخل عليه إبراهيم فسأله: من معك؟ فقال أختي. ثم خرج إلى سارة وقال لها: إن هذا الرجل سألني عنك فقلت: أنت أختي، وأنت أختي في الإسلام، ليس على وجه الأرض يوم مسلم ومسلمة غيري وغيرك.
العصاة من أهل التوحيد المستحقين العذاب بأي أيد يأخذون كتابهم، أم هل باليمين أم بالشمال؟ لعلهم يأخذونها باليمين إن شاء الله. أصحاب المشأمة هم الهالكون، وأما عصاة المسلمين فنرجو أن يأخذوا كتبهم بأيمانهم، ثم إن شاء عفى الله عنهم وأدخلهم الجنة برحمته، وإن شاء عذبهم في النار بعدله وأخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين لا يضعف كما بينا. كثير من المشكلات تحدث بين الإخوة عندما يتناقشون في المسائل الخلافية، فما الحل؟ الحقيقة هذه مشكلة قائمة، والحل في نظري أن نتعلم الأدب. الحل في نظري أن نتعلم الأدب. حقيقة يا إخوان، نحن نحمد الله سبحانه وتعالى على توجه الشباب نحو طلب العلم، لكننا نرى الشباب دخلوا على العلم من غير مدخله، دخلوا على العلم من غير مدخله، فساعدوهم مع أنفسهم ومع بعضهم البعض ومع أهليهم، وحتى ساعدوا حتى مع مشايخهم الذين تعلموا منهم. لماذا؟ هجموا على العلم هجوما ولم يأتوا البيوت من أبوابها. وباب العلم هو باب الأدب، باب العلم هو باب الأدب، ولذلك اهتم العلماء رحمهم الله تعالى بالأدب اهتماما شديدا. فكل من جمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من صاحبي الصحيحين وغيرهما من أهل السنن، كلهم أدخل في جامعه كتابا سماه كتاب الأدب. يعني تقرا كده كتب السنن تلاقيها يعني مرتبه على كتب، كتاب الطهاره، كتاب الصلاه، كتاب الجنائز، كتاب الصيام، كتاب الزكاه، كتاب الحج، ومنها كتاب الادب. كل كتاب جمع في السنه تلاقي فيه كتاب اسمه كتاب الادب. الامام البخاري رحمه الله من شده حرصه على الادب لم يكتفي بما ادخله في الجامع الصحيح من الادب، حتى افرد للادب كتابا آخر عرف باسم كتاب الأدب المفرد. والأئمة كلهم رحمه الله اهتموا بالأدب، فصنفوا فيه مصنفات طويلة ومختصرة، صنفوا في الأدب مصنفات طويلة ومختصرة، وذلك لعلمهم بشدة حاجتنا إلى الأدب. ونقل عنهم كما روى الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الذي صنفه في الأدب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، نقل الخطيب رحمه الله عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون: نحن أحوج إلى كثير من الأدب منا إلى كثير من العلم، نحن أحوج إلى كثير من الأدب منا إلى كثير من العلم. وذكر رحمه الله أيضا أن الرجل كان يبعث بابنه إلى بعض العلماء ليتعلم منه، فيقول: يا بني إيت فلانا فتعلم من علمه، وما تتعلم من أدبه أحب إلي مما تتعلم من علمه. وقد ربنا آباؤنا قديما على كلمة حكيمة، وهي: الأدب فضلوه على العلم، الأدب فضلوه على العلم. فالأدب أولا، ولذلك قال الشاعر الحكيم: والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه، كان مطية الإخلاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده، ما لم يتوج ربه بخلاق. إن الله تبارك وتعالى امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بما علمه من العلم النافع، وامتن عليه أيضا بما هداه إليه من مكارم الأخلاق، فقال سبحانه ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم بما علمه من العلم النافع: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ثم امتن عليه بما هداه إليه من مكارم الأخلاق، فقال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فالحقيقة أن المشكلة التي سأل عنها السائل مشكلة نعاني منها في كل مكان، والحل في نظري أن يعنى طلاب العلم بالأدب، أن يعنى طلاب العلم بالأدب، وأن يعلموا أن الأدب هو باب العلم وهو نهاية العلم. باب العلم الأدب، والنهاية بعد الطلب هي الأدب. يقولون كان الطالب إذا طلب العلم عرف ذلك في مقبره ومظهره ومدخله ومخرجه. على طول العلم بيغير بغير سير أسلوكه، بغير علاقه تماما. فننصح إخواننا بضرورة العناية بالأدب، ننصحهم من المختصرات برسالة قيمة جدا وهي أخلاق العلماء للإمام الآجري رحمه الله، وبرسالة مختصرة أيضا للإمام النووي هي في أصلها مقدمته للمجموع شرح المؤدب، أخذتها بعض دور النشر فنشرت هذه المقدمة بعنوان آداب العالم والمتعلم. وننصح أيضا برسالة مختصرة حديثة للشيخ الدكتور بكر أبو زيد حفظه الله، حلية طالب العلم. ثم ننصح بعد ذلك من المطولات بالجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع القطيب البغدادي، وننصح بمفتاح دار السعادة للإمام النووي، وننصح بجامع بيان العلم وفضله حتى نتأدب. فلو عرفنا أدب الخلاف وأدب الحوار وأدب الجدال وأدب المناظرة ما بغى بعضنا على بعض، ولا قمنا وقد تغيرت نفوسنا على بعضنا البعض بعد نقاش في أي مسألة. ونسأل الله العظيم رب العشر أن يهدينا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا هو. ويقول السائل: نفس ما هي البدعة؟ وهل كل صاحب بدعة يكون مبتدعا؟ البدعة كما عرف العلماء طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية يراد بها التقرب إلى الله عز وجل. البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية يراد بها التقرب إلى الله عز وجل. يعني مثلا الصلاة من أعظم العبادات التي يتقرب بها إلى الله. يأتي رجل ويقول: من صلى ليلة 27 من رجب 6 ركعات بين المغرب والعشاء، يقرأ في الركعة الأولى كذا وفي الركعة الثانية كذا، فله كذا وكذا وكذا من الأجر والثواب، تصير هذه بدعة، مع إن الصلاة شيء من أصل الدين. ولكن هذه الصلاة ليلة 27 رجب بهذه الصفة، هذه لم يرشدنا إليها النبي عليه الصلاة والسلام. أن يأتي الإنسان ويذكر الله بطريقة لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، تصير هذه بدعة. كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه بلغه أن رجالا يجتمعون في المسجد حلقة وبين أيدي يدي أحدهم حصى، فيقول أحدهم لهم: سبحوا 100، فيقول: سبحان الله سبحان الله، ويعد بالحصى لغد 100، يقول: كبروا 100، يقول: الله أكبر الله أكبر، هو يعدلهم بالحصى 100، هللوا 100، وهكذا. فلما بلغ ذلك ابن مسعود قال للمبلغ: إذا رأيتهم اجتمعوا فأخبرني. لما تلقون قاعدين تعالى، فلما رأاهم قال: الحق يا عبد الرحمن، اجتمعوا. فأتوا فقال: أنتم على ملة أهدى من ملة محمد. قال: أعوذ بالله، إزاي ابن مسعود أهدى من رسول الله؟ قال: بل عكس، مفتتح باب ضلالة، وإما تكون أهدى وإلا كنت أضل، وإنت اعترفت أنك أنت مش أهدى، إذا أنت أضل. قالوا: يا ابن مسعود، والله ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لم يبلغ. كم من مريد للخير لم يبلغ. النية الصالحة وحدها، النية الحسنة وحدها، الإخلاص في النية وحده لا يكفي حتى تكون معه موافقة السنة. ثم قال: يا قوم، عدوا سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع الله من حسناتكم شيئا. بتعد على ربنا ليه؟ بتعد على سبحت لك يا رب حسنة مثل تسبيحة أو كبرتك مثل تكبيرة، بتعد على ربنا ليه؟ لا تعد حسناتك فلن يضيع الله منها شيئا. إن الله لا يبلغ مثقال ذرة وهي إن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. عد سيئاتك عشان تستغفر الله منها وتتوب إلى الله منها. فهذه البدعة وهذه هي أمثلة لها. ولكن هل كل من فعل بدعة يسمى مبتدعا؟ لا، ليس كل من فعل بدعة يسمى مبتدعا. لا يسمى فاعل البدعة مبتدعا إلا إذا اتخذها مذهبا ودينا وتمسك بها وأصر عليها بعد بيان أنها بدعة وإقامة الحج عليه ببدعيتها. أما إنسان هو غالبا من أهل السنة عمل عملا لم يعرف أنه بدعة وقع فيه بالخطأ، لا تتعجب بإخراج الكرت وتنزل الكرت الأحمر خاص فلان مبتدع. سمعت رجلا يقول قولا هو من أهل السنة ولم يعهد عنه أبدا أنه من أهل البدعة، لا تتعجب بإخراج الكرت الأحمر وتخرجه من دائرة السنة خلاص مبتدع لأنه قال بقول أهل البدعة. ولذلك لما تقرأ عن أئمة السلف وثمار الحفاظ المتقدمين ترى لهم أقوالا أخذت عليهم وانتقدوا بقولهم إياها، ومع ذلك لم يبدعه العلماء ولم يخرجوهم من دائرة أهل السنة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للتأدب بما أمرنا بالتأدب به وهو أدب الإنصاف. أدب الإنصاف أن ننصف الناس من أنفسنا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يقول كثير من الناس يقولون بعد الأذان حقا لا إله إلا الله، فما تقولون في هذه الكلمة كلمة حقا؟ احنا ذكرنا آنفا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن يقول يؤذن فقولوا مثل ما يقول. الله أكبر، الله أكبر في البداية، حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، ويمكن أن تقول مثلها. جاءت بذلك روايات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، تقول لا إله إلا الله، هي بلاش كلمة حقا لا إله إلا الله، لا قل كما قال المؤذن ما قال حقا لا إله إلا الله، والنبي قال لك قل مثل ما يقول، فقل لا إله إلا الله ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم واسأل الله له الوسيلة. يقول أيهما أسبق تطاير الصحف أم العرض؟ لا، الصحف تتطاير أولا فيعقدها الناس بأيمانهم أو بشمائلهم ثم يعرضون على الله عز وجل. والملك الصحف لما تتطاير الملك الذي سيسوق الإنسان للعرض على الله سيأخذ منه الصحيفة بعدما استلمها. لما كأن العبد يستلم صحيفة أعماله ويقرأه أولا وبعدين الملك يسوق للعرض على الله ويأخذ منه الصحيفة وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. فالله سبحانه وتعالى يحاسب عبده ويقررها به ثم بعد ذلك يأخذ صاحب اليمين كتابه بيمينه وصاحب الشمال مرة ثانية كتابه بشماله. ما حكم من اكتوى وهو صغير وغير راضي؟ إذا كان صغيرا دون الحلم فلا حرج عليه، رفع عنه الخطأ. اكتوى وكان كبيرا فوق الحلم لكن كان مريض وأهل يعني أخذوا بالأسباب ولم يجدوا إلا الكي فكووه، فأسأل الله له العفو والعافية إن شاء الله. هل يعذب المسلم قبل ما يعذب الكافر في النار؟ القبلية والبعدية بدجدة علمها عند الله عز وجل. وهل يعذبون سويا وهل هناك طبقات للمعذبين؟ طبعا النار دركات، النار دركات، أعلاها أخفها عذابا وأسفلها أشدها عذابا. ولذلك ذكرنا إن أخف أهل النار عذابا أبو طالب في ضحضاح النار واجب كده يدوب كعبه في النار وجبته بره ومع ذلك يغلي منهما دماغه كما يغلي القدر، يرى أنه أشد أشد أهل النار عذابا وهو أهون عذاب. والله تعالى يقول إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، ويقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فلعل عصاة المسلمين سيقولون في درك من الدركات اللي هي مخففة في العذاب، ثم يقولون إن شاء الله تعالى. هل يجوز الاجتماع للطعام مع زوجات الإخوة وزوجات العم؟ لا، هذا لا يجوز. هذه من المشاكل العصرية واللي بيسموها القعدات العائلية، يعني الرجل كده يجيب أخوه بقى بعياله وبناته وبنيه، ويقعد برضه عند أخوه بعياله وبناته، وهي قعدة عائلية ما حدش غريب. هذه القعدات العائلية مخالفة للشرع. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. إياكم الدخول على النساء. قيل يا رسول الله أفرأيت الحم؟ والحم قريب الرجل، أخوه وابن أخيه وعمه وابن عمه. قال الحم والموت، الحم والموت، دخول الحم على المرأة مصيبة كمصيبة الموت. فيجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذه العادة السيئة. هل اسم الملكين رقيب وعتيد؟ من الأخطاء الشائعة أن رقيب وعتيد اسم الملكين، اليمين رقيب والشمال عتيد. لا، هما مش اسمين، هما وصفين لكل ملك، هما وصفين للملك الذي عن اليمين والملك الذي رقيب عتيد. رقيب عتيد يعني رقيب أعد إعدادا كاملا للقيام بهذه الوظيفة على وزنها الأكمل. كيف نوفق بين سوف يحاسب حسابا يسيرا وبين من حوسب عذب؟ هذا سألته أمنا عائشة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله من نوقش الحساب عذب. قالت يا رسول الله أليس الله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال عليه الصلاة والسلام ذاك العرض، الحساب اليسير ذاك العرض، يعني أنت عملت وخليت أيها طيب غفرتها لك على طول كده. أما من نوقف الحساب وسئل أسئلة طويلة عن الصغيرة والكبيرة هذا الذي يعذب. ونسأل الله أن يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب بفضله وكرمه ورحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.